علي صفوة الناس، فخار الصحب والآل، فدى الهادي عن الباس، بنبض الروح والمال. يا أول الفتيان إسلاما، يا أشجع الفرسان إقداما، حطمت بالتوحيد أصناما، بشرت بالجنات إكراما، في غزوة الأحزاب كالصقر أو كاللظى في عدوتي بدر، وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
قد نال فيها راية النصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قريش القبيلة التي ينتسب إليها علي بن أبي طالب، وهي إحدى قبائل العرب من مضر، تنتسب باتفاق النسابين إلى نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
عاشت قريش حول بيت الله الحرام بمكة، اشتهرت بخدمة الحجيج وعرفت بالتجارة، فكانت لها رحلتان، إحداهما في الشتاء إلى اليمن، والأخرى في الصيف إلى الشام. شهدت لها القبائل كلها بالفصاحة والبلاغة والسيادة والفضل، كانوا قوما أصحاب دين متمسكين بكثير من شريعة إبراهيم الخليل عليه السلام. تراهم يحجون البيت ويقيمون المناسك ويكفنون موتاهم ويغتسلون من الجنابة، وكانوا يتزوجون بالصداق والشهود ويطلقون ثلاثة، إلا أن دينهم تلوث بالوثنية، وكانوا أصحاب أخلاق من كرم وشجاعة ومروءة وشهامة وصدق وأمانة، وهي من الأخلاق التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام متمما لها. وهذه الصفات مما يليق بقبيلة خرج منها رسول هو خير البشر. وفي قريش بنو هاشم، وهم أجداد علي بن أبي طالب، الذين امتازوا برجاحة العقل وعلو الهمة والاعتدال في القول والفعل والبعد عن الظلم ومكابرة الحق والعطف على الضعيف ونصرة المظلوم، كما آمنوا بمكانة البيت عند رب البيت. ومن الامتداد الوراثي لأصل علي بن أبي طالب الجد قصي بن كلاب، وكان من المكانة وحسن الرأي ما جعله موضع احترام أهل مكة، ولوه كل المناصب المتصلة بالكعبة والبيت الحرام، ثم أقروا له بالملك عليهم. ومن الامتداد الوراثي الجد هاشم، وقد كان كبيرا في قومه ذا يسار، فولي السقاية والرفادة ودعا الناس إلى إطعام الحجيج أثناء الموسم. وكان من أعماله أنه سن رحلتي الشتاء والصيف واتصل بالممالك المجاورة. فلما تولى من بعده عبد المطلب اتصل بيثرب وبأخواله هناك فكانوا عونا له، فساعدوه على أن يتولى ما كان يتولاه هاشم، ونال بعمله شرفا ومحبة في قومه لم يبلغها أحد مثله. هو ليس بأكثرهم مالا، ولا هو سيد مكة الوحيد، لكن له كلمة تسمع، فقد كان وجيه قومه، مكانته هذه لها صلة بالبيت، فله قصة مع أبرهة ملك الحبشة حين جاء لهدم الكعبة وقد أصاب 200 بعير لعبد المطلب، فراح يطالب بها، فاحتار أبرهة في رجل له هالة تحيطه من الكرامة والوقار، إذ به يطلب إبله في هذا الخطب الجليل. بيت العرب المقدس يهدم والرجل مشغول بالإبل، لكن ليس هذا مما يدركه عقل لا يرى أبعد من أنفه ولا يعي أكثر مما تراه عيناه، فجاءه رد ما كان مثله ليفهم كنها، حيث قال: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. وكان ما قال. مات عبد المطلب بعد أن جاوز 80، وعمر النبي عليه الصلاة والسلام عندها 8 سنين. حزنت قريش لفقد هذا الرجل، ولم تقم فيها سوق لأيام كثيرة. ابنه أبو طالب ابن عبد المطلب هو والد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من تولى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، وقد كان يحبه ويفضله على سائر بنيه على الرغم من أنه ما كان يملك مالا، إلا أنه كفله وأحسن تربيته وسافر به إلى الشام وهو شاب. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونادى بدعوته جهارا، عاب آلهة قريش فأعلنوا له العداء وأنكروا عليه قوله وفعله، فكان أبو طالب سندا له يرد عنه كيدهم ويحميه من أذاهم. وحينما تألبت قريش كلها ضد النبي عليه الصلاة والسلام واجههم أبو طالب بكل قوته، لم يلن ولم يهن، وأقسم بالبيت بأنه لن يسلم محمدا ولو سالت الدماء أنهارا، حتى وصل الحال بقريش أنهم فرضوا الحصار والمقاطعة لبني هاشم، لا يتناكحون معهم ولا يبايعونهم. فقبل أبو طالب هذا التحدي وبنو هاشم خلفه، ولم يشذ منهم في ذلك إلا شقيهم أبو لهب. واستمر الحال على ذلك 3 سنوات صمدوا خلالها وثبتوا رغم الجوع والشدة التي أصابتهم، حتى هيئ الله من أنهى هذا الحصار. واستمر أبو طالب في مناصرة ابن أخيه، واستطاع أن يغزو المجتمع القرشي بقصائده الضخمة التي هزت كيانه هزة، إلى أن مات في 10 من النبوة وهو ابن 84 سنة، وهو العام الذي ماتت فيه خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وتتابعت على رسول الله عليه الصلاة والسلام المصائب، وسمي هذا العام بعام الحزن. أما فاطمة بنت أسد فهي زوج أبي طالب، صحابية جليلة، وقد حظيت برعاية النبي عليه الصلاة والسلام حينما كفله عمه أبو طالب، فكانت له أما بعد أمه تقوم على شؤونه وترعى أموره، وقد استجابت لدعوة الإسلام وأصبحت من المؤمنات السابقات، وهاجرت إلى المدينة وصارت من صفوة النساء ممن أخذنا المكانة العليا في ساحة الفضيلة، فرضي الله عنها وأرضاها. وقد كان لأبي طالب 4 أبناء، وهم طالب وعقيل وجعفر وعلي، وابنتان هما أم هانة وجمانة. أما طالب فقيل هلك مشركا بعد غزوة بدر وقد خرج إليها مكرها، إلا أنه كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو فيه مدائح. وقيل هو أحد الذين تاه في الأرض فلم يعثر له على أثر. أما عقيل فتأخر إسلامه إلى عام الفتح، وقيل أسلم بعد صلح الحديبية، وكان عالما بأنساب قريش ومآثرها. أما جعفر فكان من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة وأسلم على يديه النجاشي ومن تبعه، واستشهد بمؤتة في أرض الشام مجاهدا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم علي رضي الله عنه، وهو الذي سنأتيكم بقبسات من سيرته وأيامه بإذن الله. أما أم هانئ فأسلمت وروت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدة أحاديث، وقد قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ثم جمانة كذلك أسلمت وتزوجت أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وأطعمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر 30 وسقا. أيها السادة، هذه قريش، هنا ولد علي بن أبي طالب، وهؤلاء بنو هاشم أهله وعشيرته، بينهم تربى وكبر تحت عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتقى منهم جميل الخلق وطيب الصفات وحميد القول والفعل. شبابنا اليوم ينسبون ضياعهم وبعدهم عن الدين وترك الطاعات واتباع الشهوات إلى الواقع الصعب وظروف الحياة القاسية، فكيف بهم في ذلك العصر حيث الكفر هو القانون والإيمان جريمة؟ أليست ظروفهم أصعب وصراعهم أشد؟ كيف استطاع علي بن أبي طالب وهو غلام أن يعي حقيقة الإسلام ويكون أول من يسلم من الغلمان؟ كيف تمسك بدينه وكتم إيمانه ولم ينجر إلى اللهو واللعب ومتع الحياة الدنيا، وكانت أقرب إليه وأسهل سبيلا؟ أتدرون يا سادة، إنه علي بن أبي طالب.
يا صهر خير الخلق وجدانا، قد كنت للعباد عنوانا، وفي القضاء والعلم ميزانا، وللحروريين نيرانا، عليك رحمات ورضوان، يسيرة بالمجد تزدان، أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان،
أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان،
وروحها نور وريحان.